إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحجر 9. ولا مبدل لكلمات الله. سورة الأنعام 34. لا تبديل لكلمات الله. سورة يونس 64. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سورة الفتح 23. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. سورة الأنعام 115. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. سورة الكهف 27. هذه المجموعة من الآيات تحتوي وعودا من الله بأنه لا يستطيع أحد أن يبدل كلمته، لأن الله أنزلها وهو حافظ لها. ولعلنا بعد ما تقدم يجب أن نطرح هذا السؤال: لو أن نفرا من المسلمين الذين يقيمون القرآن بدقة أرادوا الذهاب إلى أهل الكتاب ليسألوهم عن بعض الأمور الإلهية، صادفوا في طريقهم فريقا من المدعين بالتحريف وقالوا لهم: إننا وفقا لتعليم القرآن ذاهبون إلى أهل الذكر لنسألهم عن بعض الأمور، فهل يتجاسر أولئك المدعون على القول لهم لا تذهبوا لأن ذكرهم محرك؟ ولو بالفرض أنهم تجاسروا، فماذا يكون موقف أولئك الأتقياء؟ أيصدقون مدعي التحريف أم يصدقون قول القرآن؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال الأول يفرض علينا طرح سؤال آخر، وهو: ماذا يكون حال المدعين بالتحريف لو أن الملحدين الذين بثوا فيهم فكرة تحريف التوراة والإنجيل رموا القرآن بما رموا به التوراة والإنجيل وقالوا إنه محرف؟ فبماذا يردون عليهم وأي سلاح يشهرونه في وجه الملاحدة بعد أن يكونوا قد طرحوا السلاح الوحيد الذي أوجده الله في أيديهم، وهو وعده بحفظ كتبه المقدسة من كل عبث وتحريف؟ وهناك سؤال ثالث، وهو: ما هو موقف عامة المسلمين الذين أخذوا بادعاء المدعين بالتحريف من قول القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة 1-5. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورة البقرة 136. فكيف يأمر القرآن الذين آمنوا بما أنزل فيه بأن لا يفرقوا بين قرآنهم وبين الكتاب الذي من قبل وهو عارف بأن الذي أنزل من قبل محرف ومتغير. ألا يكون الادعاء بالتحريف اتهاما لبر الله وصدقه وأمانته؟ خذ الحقيقة من التاريخ. كل من قرأ التاريخ رأى أن المسيحيين منذ بداية العصر الرسولي إلى أول القرن الرابع الميلادي قد عانوا الاضطهاد والتنكير من الوثنيون واليهود، وقد احتملوا العذابات بأقسى ألوانها بصبر أدهش العالم حتى معذبيهم أنفسهم. وهذا الاحتمال العجيب نشأ عن إيمانهم بالإنجيل المقدس وتمسكهم بمبادئه الإلهية. والتاريخ يروي لنا أنهم أقبلوا على الاستشهاد بفرح حبا للمسيح وإطاعة لأمره القائل كن أمينا إلى الموت، وأن كثيرين منهم تلقوا عذابات مضاعفة لأنهم أبوا أن ينكروا المسيح أو يرفضوا إنجيله رغبة في النجاة، مفضلين بالأحرى أي نوع من الموت على التمتع الوقتي بالحياة. افتح سجلات المسيحية ترى ذكرا لسحابة من الشهود الذين عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. فهل يصدق أحد أن المسيحيين الذين قدموا هذه التضحيات الرائعة وتجرعوا مر الآلام لأجل مبادئ الإنجيل يقدمون على تحريف إنجيله؟ وهل يسمح المسيحيون لأحد أيا كان شأنه أن يبدل كلمة من إنجيل الله ولهم تلك الوصية الرسولية التي تقول ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما أي مرفوضا، رسالة غلاطية 1:8. وإني لأسأل كل مدع بالتحريف، ما هو الباعث للمسيحيين على تحريف كتبهم المقدسة؟ هل يكون هذا الباعث أفضل من حياتهم الأبدية؟ لأن ربهم وساديهم الذي عبدوه بأرواحهم ودمائهم وكل عزيز وثمين لديهم قد ختم عهده معهم برسالة بلغها بواسطة رسوله الأمين يوحنا، لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. سفر الرؤيا 22:18-19. أما إذا قالوا إن التحريف حدث بعد القرآن فإن الواقع يقول لا، بالاستناد على الحقائق التالية. أولا، أن الديانة المسيحية كانت منتشرة في بلدان عديدة كالأناضول وبلاد العرب وشمال أفريقيا وإيران والهند وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وإنجلترا وألمانيا. فهل يسلم العقل بأن المسيحيين المنتشرين في هذه البلدان المتعددة والمتباعدة اجتمعوا يوما في مكان واحد للاتفاق على تحريف الإنجيل؟ ثانيا، أن الذين اعتنقوا المسيحية في تلك البلدان لم تكن لهم لغة واحدة بل لغات مختلفة، والكتاب العزيز كان منتشرا في لغاتهم مما يجعل اتفاقهم على تزوير الكتابات المقدسة أمرا مستحيلا، سيما وأنهم كانوا يجهلون لغات بعضهم البعض. ثالثا، أن المسيحيين في القرن الرابع كانوا منقسمين إلى طوائف عديدة يباعد بينها بعض العقائد المذهبية، وكل فريق يجتهد لدعم وجهة نظره بآيات الكتاب المقدس، فكثرت المناقشات حول التفسير، وعقدت مجامع بحثت فيها الخلافات العقائدية، وأشهرها مجمع نيقية الذي انتهى بسجد بدعة أريوس وأتباعه. ولهذا يسقط الادعاء بأن المسيحيين اتفقوا على تحريف الإنجيل. ولعله من الحق الصريح أن نسأل المدعين بالتحريف أن يذكروا لنا متى وأين حصل التحريف، ومن هم الذين حرفوه، وكيف حصل الاتفاق بينهم. إن العالم لم يخل يوما من مؤرخين أمناء دأبهم أن يدونوا الحوادث في سجلاتهم، فهل يستطيع أحد أن يذكر لنا اسم مؤرخ وثني أو يهودي أو مسلم ذكر ولو تلميحا أن مؤتمرا ما عقد بين شعوب العالم المعترقة اليهودية والمسيحية والمختلفة في العقيدة واللغة وجرى فيه العبث بكلام الله؟ وإن كان هذا قد حدث، أفلم يكن في استطاعة أحد أن يحتفظ ولو بنسخة واحدة لتبقى شاهدا على تواطؤ اليهود والمسيحيين؟ ويقينا أنه لو حدث تواطؤ كهذا لكان معناه أن الخصومات بين اليهود والمسيحيين قد زالت، وكان الثمن تحريف شريعة الله. قول أعلام المسلمين في موضوع التحريف: رأينا مما تقدم أن القرآن يعتبر التوراة والإنجيل كلام الله، وأنه أكد أن كلام الله لا يمكن أن يبدل أو يغير. فإن كانت هاتان الشهادتان صحيحتين، كانت النتيجة ضرورة عدم تحريف التوراة والإنجيل لا قبل القرآن ولا بعده. والواقع أن علماء المسلمين في الهند لما فحصوا هذه المسألة بتدقيق على ضوء معطيات القرآن اقتنعوا بأن أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد لم تتبدل ولم تتغير ولم تتحرف حسب مفهوم العامة، وإنما هناك إشارات إلى تصرف بعض اليهود بالتفسير تصرفا سيئا. ولعل هؤلاء العلماء الأمناء بنوا اقتناعهم على تفاسير العلماء لبعض آيات القرآن كالرازي والجلالين وأبي جعفر الطبري. ومن هذه الآيات: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، سورة النساء 46. وخلاصة تفسير الرازي لهذه الآية أن قوما من اليهود اعتادوا أن يدخلوا على محمد ليسألوه المسألة فيجيبهم عليها، ومتى خرجوا من عنده يحرفون كلامه. ونقرأ في تفسير الجلالين لهذه الآية أن قوما من اليهود يغيرون الكلام الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد عن مواضعه التي وضع عليها، يقولون له إذا أمر بشيء سمعنا قولك وعصينا أمرك. واسمع غير مسمع بمعنى الدعاء، أي لا سمعت. ويقولون له راعنا، وهي كلمة سب في لغتهم. يي أي تحريفا بألسنتهم وطعنا في الإسلام. الجلالان 112. ونقرأ في تفسير الطبري أن اليهود كانوا يسبون محمدا ويؤذونه بأقبح الكلام، ويقولون له اسمع منا غير مسمع، كقول القائل للرجل يسبه اسمع لا أسمعك الله. أما كلمة راعنا فقد فسرها بالاستناد إلى ابن وهب بأن الراعن هو الخطأ من الكلام. وبناء على هذه التفاسير لا يكون اليهود قد حذفوا شيئا من نصوص الكتاب أو زادوا شيئا، بل حوروا معنى الكلام بلين اللسان كما جاء في الطبري: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. سورة المائدة 15. قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية إن اليهود فيما يقرؤون التوراة في تسلية 22 23 و24 لو ألسنتهم وبدلوا معنى الرجل بالجلد. أما الطبري فيقول في تفسير هذه الآية إن اليهود جاءوا إلى محمد يسألونه عن الرجل، واجتمعوا في بيت فقال أيكم أعلم، فأشاروا إلى ابن ثريا فقال أنت أعلمهم، قال سل عما شئت، قال أنت أعلمهم، قال إنهم لا يزعمون ذلك. فنشده بالذي أنزل التوراة على موسى ورفع الطور، ونشده بالمواثيق التي اتخذت عليهم حتى أخذه أسكل أي رعدة، فقال إن نساءنا نساء حسان فكثر فينا القتل فاختصرنا، فجلدنا 100 جلدة وحلقنا الرؤوس، فحكم عليهم بالرجم كما جاء في الطبري: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. سورة الأنعام 91. يتفق البيضاوي والرازي والطبري أن المراد بالتحريف هنا هو تشويه الحقائق بتتمام بعض من نصوص التوراة، بمعنى أنهم يعزون إلى اليهود أنهم كتبوا التوراة في قراطيس وأظهروا للناس كثيرا مما كتبوا وأخفوا كثيرا مما أثبتوه في القراطيس فيسرونه ويكتمونه الناس. ونحن نقول إن عملهم شائن ومنقوط، ولكن إخفاء القراطيس يختلف عن تبديل النص. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورة البقرة 75. جاء في تفسير الطبري أن بعض أهل العلم قالوا لموسى: يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية الله عز وجل فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه فقال: نعم، فمرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا. ففعلوا، ثم خرج بهم حتى أتى الطور، فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى فوقعوا سجودا. وكلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا ما سمعوا، ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل. فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به. فمما تقدم نفهم أن فريقا من علماء اليهود حوروا معنى الكلام الذي سمعوه وعقلوه، ولكن الفريق الآخر تقيد بما سمع كما جاء في الطبري: ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. سورة المائدة 41. جاء في تفسير الجلالين أن هذه الآية قيلت في جماعة من يهود خيبر غدا فيهم محصنان فكرهوا رجمهما، فبعثوا جماعة من قريضة ليسألوا محمدا عن حكمهما الذي في التوراة كآية الرجم. والتحريف الذي اتهموا به هو أن يهود خيبر قالوا للذين أرسلوهم: إن أفتاكم محمد بالجلد فاقبلوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا أن تقبلوه. الجلالان 150. ولعله من المناسب أن نطرح هذا السؤال: من من اليهود حرف التوراة وفي أي عصر؟ يقول الإمام الرازي إنهم معاصرو محمد بالذات، إلا أنه يقول في المجلد الثالث من تفسير القرآن إن المراد بالتحريف هو إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية، كما يفعل أهل البدع في كل زمان بالآيات المخالفة لمذاهبهم. نحن لا ندافع هنا عن نزاهة اليهود، وإنما نود أن يعلم الناس أن اليهود لم يتجاسروا على تبديل آيات التوراة، وهذا الأمر لم يرد في اتهامات القرآن. وهنا أمر يجب أن نشير إليه، وهو أن القرآن لم يتهم المسيحيين بأنهم حرفوا الإنجيل. وعلى أي حال نقول لكل إنسان يدعي بتحريف الكتاب المقدس في نصوصه أو يزعم أن الكتاب الصحيح غير موجود إن مزاعمه تجعله مخالفا لنصوص القرآن الصريحة التي تشهد للكتاب المقدس بأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد تأكدنا أن من أهم أغراض القرآن أنه جاء ليكون مصدقا للكتاب المقدس. وختاما نقول إنه ليس من أحد يؤمن بالله وكتبه ورسله يقدر أن ينسب إليه تعالى أنه أنزل القرآن مصدقا لكتاب مزور ومشوش في العقائد الدينية التي جاءت فيه.
أنت يا إلهي هو هدايا في الناس، به عرفت كيف أتيت كيف قدمت يا قدير، سراج ورد سلامك ونور كثير، سراج ورد سلامك ونور كبير.